بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وإن كانت هجرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد انتهت بوصوله إلى المدينة المنورة في أوائل ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة، والتي قضى فيها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه 12 يوما فيه بين 3 أيام في الغار و8 أيام في الرحلة يمشي منها نهارا وليلا. إن كانت قد انقضت في أيامها ولياليها وبأحداث قد ذكرنا معظمها مختصرة، إلا أنه لم تنتهي دروسها والتي نجد أنفسنا نحتاج إلى تدبر بعضها حتى ننتقل بها إلى المدينة، لأنها لم تكن دروس أحوال انقضت، وإنما صارت مفاهيم وصارت أخلاق وصارت أحوال كان لها أثرها في النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي سيرته كلها بل وفي أصحابه الذين هاجروا معه والذين استضافوه بالمدينة. تغيرت الظروف فكانت غير الظروف، والأرض غير الأرض، والناس غير الناس، ولكن بقيت المفاهيم ثابتة وبقي هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه ثابتا. نتيجة هذا الثبات كان له أثر في دعوة الإسلام كعموم، والتي ينبغي أن تبقى فينا إلى يومنا وأن نجددها وأن نجدد هذه الدروس في أنفسنا لعلنا نظفر بما ظفر هؤلاء الأولون به، ولعلها تكون فيها غنية لنا عن أن نبحث عن قيم عند غيرنا. نعم كانت هذه الهجرة مثالا رائعا في أهمية الدين وتقويمه على الدنيا، فلم تكن رحلة نزهة ارتحلها النبي صلوات الله عليه وسلامه أو أصحابه، وإنما كانت شراء للآخرة كما قال الله تبارك وتعالى في الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، قال إن هؤلاء أناس آخرون يشرون الآخرة ويبيعون الدنيا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون. والآخرون الذين استقبلوهم لم يكن يستقبلون رجال أعمال يبحثون عن الثروة عندهم، وإنما أعطوهم مما في أيديهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم على عكس حال الناس في معظم الأحوال يحبون من أعطاهم، هؤلاء يحبون من يأخذون منهم، لكن ليس كل من يأخذ منك تحبه، وإنما المؤمن التقي الذي تجد عطاءك له عند الله في الآخرة هذا هو الذي تحبه، وهذا هو الذي تبحث عنه لتعطيه لا لتأخذ منه. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أين مثل هؤلاء في جماعة المسلمين اليوم وهم بالملايين بل عبر المليار؟ أين مثل هؤلاء فيه؟ تظهر أمثلة رائعة في هؤلاء من أول قدوم النبي صلوات الله وسلامه عليه، يبحثون كيف ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، وهم يعلمون أن هذا قد يكلفهم ما يكلفهم، لكن الدين قبل كل شيء. وهذه معادلة قد صارت صعبة في حياة المسلمين في ترتيب أولوياتهم. الدين أولا قبل كل شيء، ومن أين تأكل ومن أين تشرب؟ بالدين تأكل وتشرب. هل هذا يعني أن تبيع دينك لتأكل؟ لا، هذا يعني أن تأكل وتشرب وفق شرع الله تبارك وتعالى، وفق أمر الله وأمر رسوله، هذا معنى أن تأكل بالشرع وبدين الله تبارك وتعالى. هذا الترتيب الذي جعل المهاجرين يتركون ثرواتهم وأموالهم، وضربنا أمثلة في صهيب الذي دلهم على ماله ليتركوه، وفي أبي سلمة الذي ترك زوجته وابنه، وفي زوجته التي هاجرت وحدها، بل وفي كل المهاجرين الذين صدرت أموالهم وديارهم. ومن أعجب ما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم وعاد بالمهاجرين مرة أخرى إلى ديارهم نهاهم أن يأخذوا ما كان من ديارهم وأموالهم، نهاهم أن يأخذوا ما كانوا تركوه وأخذ منهم حتى يكون ما ترك لله لا يعود مرة أخرى ويأخذه. نعم لم يكن هؤلاء المهاجرون لم يكونوا حين يفكرون في أخذ بعض ما أخذ منهم، وكان هذا من أسباب غزوة بدر حين يأتي ذكرها، لم يكن هذا منهم عدوان، فقد أخذ أضعاف أضعاف ذلك، ولكن حينما تركوا كل ذلك أولا لم يكن تركوه إلا لله تبارك وتعالى. وهذا خلق ينبغي أن يجدد فينا، أننا نعم نذعر جميعا محبتنا لديننا والإسلام، فإذا تعاملنا فيما بيننا وصار بيننا درهم ودينار لربما تغفل الكثير منا عن هذا المبدأ بزعم أنه قوت أو قوت أبنائه. إن هناك شيئا أعظم وأعلى لا بد أن تفكر فيه أولا، دينك لا يمكن لك أن تسمح بأن يترك مقابل درهم أو دينار. هذا مثل رائع فيما ترك النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون، بل وكانت مكة أحب البلاد إليه عليه الصلاة والسلام. نعم فيها الكعبة المشرفة وبيت الله المحرم وهو يعرف قدره، ونعم فيها الديار التي تربى فيها وتربى فيها من معه، وبلاد لم يكن ليخرج منها لا هو ولا من معه إلا لتجارة أحبها، ومع ذلك تركها يوما أن كان الإذن أن يتركها، وهو يودعها ويقول قولته الشهيرة: اللهم إنك أحب البلاد إلي، واللهم إنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. صراحة يقولها النبي صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن ليخرج طمعا في غيرها في أرض يملكها أو في تجارة يتربح منها، تركها وهو يحبها، بل وهي أحب البلاد إلى الله، ومع ذلك تركها حين كانت إما أن يجلس فيها وإما أن تكون نصرة لدينه، فكانت النصرة للدين أولا. بل وإنه صلى الله عليه وسلم حينما وصل بالمهاجرين إلى المدينة وكان بالمدينة وباء نوع من الحمى اسمها حمى يثرب أصابت من أصابت من المهاجرين حتى أبا بكر أصيب منها، اشتكوا إلى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد من أصحابه شيء من الوهن والتعب من هذه الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفكر لمجرد هذه المشكلة أن يترك المدينة، لا، بل عنده هدف أسمى قبل ذلك، فدعا ربه أن يحبب، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لأهل المدينة في مدها ومرها، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الجحفة هي حدود المنازل أو حدود الإحرام بالنسبة للذاهبين برا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يحبب إليه المدينة، لأن لا بد أن يجلس فيها، فلا بد أن يصبر على لأوائها وعلى ما يجد فيها من أنت، فدعا ربه أن يحبب إليه المدينة كحبه مكة أو أشد، ودعا لأهل المدينة في مده مصاعب الموازين المكاييل أو المكاييل بمعنى أخر، ثم دعا أن يصرف الله الحمى ينقلها إلى الجحفة، وانتقلت فعلا وبرأ الله تبارك وتعالى المدينة مما كان فيها من الحمى. كل هذا دليل على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للدين، وتقديم الصحابة لدينهم على كل شيء. هل كانوا خارجين هروبا فقط؟ لا، كانوا خارجين تركا للأذى، ولكن ابتداء للمجتمع الإسلامي. هذا درس مهم لا بد أن نتذكره وأن نجدده. نجد في الناحية الأخرى حين وصوله، وهذا درس مهم في التآخي وفي التعاون على البر والتقوى. ماذا كان من المهاجرين وماذا كان من الأنصار؟ كان من الأنصار استضافة، نعم، وحدثتكم في المرات السابقة كيف نزل كل صحابي على آخر، سعد بن خاتم ينزل عليه عمر بن الخطاب ومن معه نحو 20 رجل ينزلون على شخص، أسعد بن زرارة يطرف حمزة بن عبد المطلب وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله مباشرة أقام اجتماعا عاما بين المهاجرين والأنصار، وعقد بينهم عقد تآخي، لعلنا نذكر منه طرفا في مرة أخرى، لكن آخى بين المهاجرين وآخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل لكل واحد من الأنصار واحدا من المهاجرين يكون بينهم تآخي ترابط، ليس فقط مجرد أخوة تلامية، وإنما أخوة إلى أعمق الأعماق، حتى وصل الأمر إلى التوارث بينهم. إذا توفى الله أحدهم يرث أخوه من المهاجرين ولا يرث أخوه من المشركين وإن كان ابن أبيه وأمه، وظل ذلك نحن سنتين حتى بعد غزوة بدر أنزل الله قوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فألغي هذا التوارث الذي كان على التأخي من المهاجرين والأنصار. وأمثلة رائعة، وهذا سعد بن الربيع يؤخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجر، ويأتي سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف فيقول يا أخي انظر إلى أي مال أحب إليك، انصفه أو انصفه بيني وبينك. ليس هذا من السهولة المكان إطلاقا، خاصة وأن أوضاعنا تعلمنا هذا جميعا، فلا يفكر الواحد منا أن يتنازل في شيء مختلف فيه بين بيننا، ما بالك أن تعطيه من حر مالك نصفه، بل ويقول وانظر إلى زوجتي أيهما أحب إليك أطلقها لك حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. وكان هذا مشروعا في أول الأمر ثم ألغي أيضا، لكن هذا دليل على كيف كان عطاء الأنصار. فكيف كان المهاجرون؟ كانوا أكثر عفة وقناعة، لم يكونوا بمثابة أناس استغلوا عطاء الأنصار أبدا. قال سعد بن ربيع ذلك لعبد الرحمن بن عوف، فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. أقول هذا لنفسي ولإخوتي الذين يستغلون العطاء أحيانا ويستغلون إكرام الناس لهم لما يرون من ظاهر تدين عندهم، بل وما طعن الناس في دينهم بمثل ما طعنوا في التشويه الذي صار من هذا الباب، صار من استغلال البعض سواء كان في شراكة او في دين او في اي عطاء ترد استغلالا من البعض ينفر الناس ليس من الشخص وانما من الدين. وهذا امر خطير، امر خطير لم يوجد اطلاقا في مجتمع المهاجرين والانصار. وهذا درس مهم نريد ان نحياه، ليس فقط كلام نقوله، وانما انظر الى هذه الواقعه. شخص يعطيك نفس ماله، مش عاوز منك حاجة نهائي، هو لك خذه وبعدين بعد شوية هتشتغل وتعوض. لا، بارك الله لك في أهلك ومالك. عبد الرحمن بن عوف حينما هاجر لم يكن أبدا في باله أن يأخذ شيئا من أهله، ما قالوش إن هيهاجر هياخذ، لا، هو خرج لله. فحينما عرض عليه عطاء لم يفكر، لم يفكر في استغلاله، وانما ردك بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن انا شخص عملي، انا شخص ايجابي، انا جئت مهاجرا لاعطي لا لاخذ، دلوني على السوق. فذهب الى السوق فما غدا الا ومعه اقط وتم، راح اشترى وباع وكسب في نفس اليوم. وبعد هذه ايام غاب اياما، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم في راسه اثر صفره، راح صبر كده وبقى شباب. فقال ما هيم يا عبد الرحمن، ما هيم يعني في جديد، ما الذي حدث؟ قال لكني تزوجت يا رسول الله. قال فما امهرت؟ قال نواه من ذهب، حبة ذهب. اذا رجل يكسب ويربح، اناس ليسوا عال على احد، وانما اناس يعطون. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه، والقصة ذكرتها، سراقة بن مالك بعدما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صفا بالامام ووعدا بسوار كسرى ياخذهما يوم يتحرر. هذه البلاد من قياصر فيها، يكتب له النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال له سراقة ان لي مالا في المكان الفلاني، غنم وابل، فخذ ما اردت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر على ام معدن لم يأخذ شاه خلفة، لا هو ولا صاحبه، وحاشاه ذلك، فقد أعطاه، أخذ أضعف شاه، ما أخذ أحسنها، أخذ أضعف شاه. فدعا وبرك فيها فأنعم الله بركه، شرب وسقى أبا بكر وسقى أم معبد ومن معها في خيمتها، ثم حلب مرة أخرى وترك لها ياما زائدا، ثم ترك الشتى فعادت كما كانت، ترك لها ثروة. وبعد سنين تأتي أم معبد نفسها وقد تضاعف غنمها ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها، واتنها ويأتون الذين من ضمن مرورهم فيقول ابنها يا أمة، رأى أبو بكر عبدي من عندما غنم، قال يا أمة هذا الرجل الذي أتى مع الرجل المبارك. أمسك أبو بكر، أين الرجل المبارك الذي كان معك؟ فدلهم عليه، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم لتعطيه من أقطها من لبنها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها وأعطاها ودعا لها، فأسلمت وهاجرت هي وزوجها، وأسلم أخوها الذي قتل في غزوة الفجر. يعطي لا ليأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع أبي بكر، والقصة ذكرتها، حينما عرض عليه أحد الدواب التي أعدها من أشهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. نعم، التآخي لا يعني أن تكون عالة على أخيك، إنما أن تعطيه أولا. فإذا كانت هذه الروح بينك وبين أنت تريد أن تعطيه وهو يريد أن يعطيك، نمى المجتمع. لكن أن تكون عالة على الآخرين هذا لا يقبله الشرع ولا ولا ولا، بل حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الشكل العام، للمسلمين. حافظ تشدد المحافظة على الوضع العام للمسلمين. فحينما أخذ الشاة أخذ بالثمن، حينما نزل في المدينة نزل على أخواله أقاربه عليه الصلاة والسلام من باب الإكرام لهم، وفي نفس الوقت إذن من الله أن ينزل في هذا المكان، وفي نفس الوقت كل هذا من توفيق الله تبارك وتعالى حتى يكون أيضا في قرابته. بل ومن عجيب ما تسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء رحلته في الهجرة التقى لصفان، لصفان سراء، فقال ما اسمكما؟ قال المهانان، مشهورين المهانان، وما أكثر الأسماء السيئة التي يسمى بها أهل السوء المهانان. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الإسلام. فيش وقت وإحنا مهاجرين ونجروا ونهرب ونتخبى من هنا ومن هنا، لا 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 لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم كل شاغله الدعوة إلى الله، هو ده هدف حياته عليه الصلاة والسلام، هو ده الهم اللي شايله. دعونا إلى الإسلام فأسلم، وبعدما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمكما؟ قال المهانان، قال بل المكرمان. الشكل العام ما بقاش مسلم واسمه مهان. المسلم لابد ان يكون شخصية معتبرة محترمة في المجتمع، ولن يكون هذا مجرد الاسم او الرسم، انما يكون بالحال التي يراها المسلم. ان حال المسلم دعوة الى الله، كلامه دعوة الى الله، ظاهره دعوة الى الله، تعامله دعوة الى الله، دعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه أمثلة وأمثلة كثيرة في كل وقفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العطاء، إذن الدين أولا، إذن الإخاء، وكيف كان التآخي بين المهاجرين والأنصار. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يلقى أسراقة يدعوه إلى الإسلام، يلقى بعد السابقين يدعوهما الى الاسلام، يلقى بعد كل ده في الطريق، في طريق الهجره يلقى بريده بن حصيب كما ذكرت لكم في المره الماضيه التي خرج عليه في 70 رجلا من قومه يدعوهم الى الاسلام، ويسلم الرجل ومن معه، ويصير بريده بن حصيب من الدعاه الى الله، ويغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوه حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى. امر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل وليس هو وحده بل واصحابه رضوان الله عليهم لا يتركون موقفا يقيمون فيه دين الله الا اقاموه، حتى وهو في هذه الظروف. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما نزل في قباء كان في تجمعات 20 عند فلان و10 عند فلان، وكان هناك بيت للنساء مجتمعات فيه، خاصة اللاتي هاجرن وحدهن، النساء فين المسلمين؟ فين دورهم؟ فين دورهم في الدين؟ ليس فين دورهم في القضائيات، لا، فين دورهم في البيوت؟ فين دورهم مع الأبناء؟ فين دورهم في دعم الأزواج؟ فين دورهم في أمرهم، أمر الأزواج، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ المرأة ليست عابدة لزوجها تطيع في ما أحل وما حرم، المرأة طائعة لزوجها ما دام يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. المرأة كان لها دور عظيم من أول الهجرة، هذه أسماء وذكرتها لكم. ولكن لما وصلوا المدينة وعاشوا في هذه البيوت مع المهاجرين في الاستضافات الأولى، ما سمعناش عن خناقة دبت بين المهاجرات والأنصارين. اللي قال زوجاتي وزوجاتك وانظر إلى أيهما، ما سمعناش إن الاثنين دول دبوا خناقة مع زوجهم، كيف يحدث من كذلك؟ ما سمعناش اطلاقا عن اي اشكال وقع بين الرجال والنساء ولا بين النساء والنساء اطلاقا. ومكثوا على ذلك فتره حتى اتى الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى انتقلوا الى بيوتهم الجديده. عاشوا فترات مشتركين لم نسمع عن اشكال ولم نسمع عن حادثه سوء حدثت بين الرجال وبين النساء. بل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بعد ثلاثه ايام من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وكان رد الامانات الى اصحابها لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فادركه وهو في قباء قبل ان يذهب الى المدينه يوم الجمعه. وكانت كما ذكرت في تجمعات هذا بيت فيه نساء فقط. وكانت امراه مهاجره لها بيت تسكن في بيت وحدها لا يكن هناك مكان في التجمع فكانت تسكن وحدها. فعلي بن ابي طالب ذات مره يمشي مبكرا في اول النهار فوجد رجل عند هذا البيت طرق الباب فادخل فيه شيء فاخذته امراه هذه ثم اغلقت الباب وانصرف. لم يترك علي بن ابي طالب هذا الموقف وانما ذهب للمراه قال انت امراه مسلمه تعيش وحدها لا زوج لها من هذا الرجل الذي يطرق بابي انت فيعطيك. شوفش حاجه ثانيه انما مجرد عطاء وهذا العطاء معه كلام او غيره هو يريد ان يقطع باب الربا. واحنا مهاجرين لابد ان نكون 100% 100% ليس عندنا شبهه. فقالت والله هذا سهل الصنعاني يعرف انه لا زوج لي ولا طاقة لي في الاستطاب لكم واشرب في النار. فكان إذا أتى ذهب إلى قومه فحطم أصنامه ثم أتى بالخطب ليحتفظ. يعني إيه على التوكل؟ يكسر الأصنام ثم يأتي بالخطب أمام الأصنام إلى هذه المرأة استطاب. فكان علي بن ابي طالب يحمل هذا الجميل الثالث الامين. انظر الى الحرص على العرض، انظر الى الصيانه وكيف يكون الصحابه رضوان الله تعالى عليهم مثلا رائعا في هذا الباب. دروس كثيره حملتها هجره النبي صلى الله عليه وسلم التي استمرت اياما، لكن فيها دروس اخرى اوسع واعظم ستراها بعد ذلك في حياه المؤمنين جميعا. بل تجد اول ما ينزل او من اوائل ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تربيه المؤمنين على الفم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. سوره الانفال وهي سوره مدنيه ينزل الله تبارك وتعالى فيها هذه الآية تكون الثانية ليبين هذه الحياة التي حياها أصحاب النبي صلوات الله وسلامه. نعم إخوة الكرام دروس كثيرة جدا في هذه الهجرة استمرت أيام، لكنها ستكون مؤهلة للحياة التي سيلقاها النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة وصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول الى المدينة وناخت الناقة في المكان الذي سيأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم نسجده، ثم عادت الى مكان اخر عند اخوانه في بني النجار ويستضيف ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب اقرب بيت المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابو ايوب نعم المستضيف ايضا، فكان له بيت فيه جزء علوي واخر سفلي. فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم اي مكان يختار، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الدور السفلي. واستجاب ابو ايوب لرغبه النبي صلى الله عليه وسلم فسكنت الاعلى. لكنه ما مر يوم الا ووجد
في نفسه وفي زوجته غضابا، كيف يكون ساكنين فوق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ده بيت وده فوق دور وده تحت، وايه العلاقة؟ هذه قلوب راقية، قلوب مؤمنة، لا تشعر كما نشعر ولا تزن الأمور كما نزن، إنما هذه قلوب راقية مؤمنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرقى قلوبنا مثل قلوبهم. فذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما طابت نفسي وأنت تسكن في السفل وأنا أسكن في العلو، فتسكن أنت في الأعلى ونسكن أنا في الأسفل. فقال: يا أبا أيوب، هذا يعني أقل في الحرج، يغشانا من يغشانا. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يفكر بالتفكير أو بفكر الداعية الذي أكبر حاجة تشغله، هو لا يريد أن يفكر في الآن فوق ولا تحت، هو يفكر في مدى ما ينفع الله به الناس، ولكن يقدر لهذا الشعور، فلم يرفض فقط وإنما علل له لماذا، حتى يكون هذا أيسر في غشيان الناس وإتيانه بليلة. قد يأتون ليلا وقد يأتون نهارا، فمن الأيسر أن نكون أيسر اتصالا بالناس. قال أبو أيوب: وكانت ليلة أن كثر يعني قارورة عندهم أو جرة بها ماء كسرت فوق، وكان طبعا سقف جريد وبهذا الاسلوب لم يكن مثل الان. قال ابو ايوب: فطفقت انا وزوجتي بقطيفة والله ما لنا لحاف غيره. الحلف في البيت اللي بيغطى بيها، طفقت يعني جرى بها هو وزوجته يجففون الماء من هذه الجبلة انكسرت، خشية أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قطر أو أذى. انظر إلى الشعور، انظر إلى الشعور الذي امتلك بهؤلاء الذين أعطوا. هذا أنصاري، ولكن مهاجرون وأنصار، ارتقى الإيمان إلى درجة جعلت العقيدة قبل وفوق كل شيء. قدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا نصرته على أحوالهم وأموالهم، ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ورضي عنهم: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار، ليس فوق هذا رفعة لشأنهم ولا علوا لقدرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا ويحشرنا معهم. أقول قولي هذا، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، وكان مجتمع المدينة مجتمعا جديدا، وصار الأمر في المدينة غير الأمر الذي كان في مكة، فكان في مكة مشركون متحكمون متسلطون أكثرية، ومعهم جماعة مؤمنة قليلة، بعضها مستضعف بين علي وإماء. هاجرت هذه النخبة إلى المدينة، فصارت مجموعة من اللاجئين، لكن المستضافين المكرمين عند جماعة من الأنصار، وكان هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفة المجتمع، ومعهم اتجاهان آخران: اتجاه مشرك على أصل شركه، لم يكن يعرف إلا أصناما ورثها وعبادات يتقرب بها إلى غير الله تبارك وتعالى، وهؤلاء بينهم تردد في الاختيار بين أن يختاروا هذا الثقة الذي أتى إليهم عليه الصلاة والسلام وهذا النور الذي أضاء به مدينتهم، وبين أن يظلوا على شركهم ولم يلبثوا كثيرا بل صاروا جميعا أو معظمهم إلى الإسلام. وكانت هناك طائفة أخرى ثالثة لم تكن موجودة وجودا مباشرا في مكة، إن وإن كاد لها اتصال، إنها طائفة اليهود، طائفة اليهود والتي كانت تنقسم إلى ثلاث تجمعات كبرى: تجمع أولي في المدينة نفسها بنو قينقاع، وتجمعان آخران على أطراف المدينة خيبر وبنو النضير. كانت هذه هي الطوائف الثلاثة التي كانت في مجتمع المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع كل طائفة منها هدي، نذكره في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. لكن إخوة الكرام، يبقى لنا درس مهم في إكرام الله تبارك وتعالى للمؤمنين بدينه، كما أخبر أهل المدينة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإكرام الله تعالى لخلقه في كل ما أمرهم به، إكرام الله وإنعامه في كل ما أكرمهم به بدينه، سواء في إكرامه لهم بعباداتهم التي أرسلهم إليه، أم بطعامهم ما أحل فيه وما حرم، أو بملابسهم التي ألبسهم إليه. وكل يوم يثبت لنا إكرام الله تبارك وتعالى لأهل الدين ولأهل الإسلام، عبارات وعظات نراها كل يوم في دين الله تبارك وتعالى، كيف أن الله يثبت لخلقه ما أكرمهم به، خاصة فيما أطعمهم وسقاهم، والله عز وجل يحكم لا معقب لحكم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. نرى هذه الآيات كل يوم، ونرى في الأيام الماضية ما أظهره الله تبارك وتعالى من الآيات في تحريمه للخنازير، وهذه آية ليست جديدة، فثقتنا بأمر الله وبدينه قبل أن نرى انفلونزا الخنازير، لكن هذه آية يثبتها الله تبارك وتعالى. وفي هذه السنين الأخيرة رأينا من الآيات، بل في السنة الأخيرة وحدها، يثبت الله تبارك وتعالى للمسلمين كيف أن دينهم كما أخبر الله عز وجل: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالنعمة الكاملة في الدين الكامل، وعلى قدر ما يرضى الناس بدين الله على قدر ما تأتيهم نعمه، وعلى قدر ما يتخلى الناس عن دين الله على قدر ما تأتيهم نقمه. الله تبارك وتعالى فتح 100 باب للحلال، وأغلق بابا أو بابين أو ثلاثة من المحرمات، وأخبر أن 100 باب كلها طيبة، وأخبر أن الباب الذي أغلق باب خبيث، وأخبر أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أتى منكم يتلو عليكم آياته ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أو وإن كانوا من قبل لمن الضالين. فوضع أيديهم على أبواب الحلال الطيب ومنعهم من الخبيث، ولكن في الناس نفوس خبيثة تترك الأبواب المفتحة الطيبة وتبحث عن الأبواب المغلقة الخبيثة، فلم يجدوا إلا الخبيث، كما وصف الله رسوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الحادثة التي حدثت أظهرت كم الخبث الذي موجود في المجتمع، نسأل الله أن يخلصنا منه في هذا الباب الحرام من الطعام، فتدفع عن 250,000 رأس من الخنازير في بلد في بلدنا وحده، يرعاها أعداء الله تعالى، وأسس هذه التجارة هنا المستعمر حينما أتى، ليس فقط جاء ليحرم الناس ويعلمهم وينقل لهم الآلات الكذبة ويعلمهم الصحافة، لا، نقل إليهم الخنازير، ينقلون الخبيث عكس هداية الله تبارك وتعالى، يسرون في العكس، ويسكت الناس على ذلك حتى يأتيهم البلاء من هذا الباب، ومع ذلك هم يفكرون في أن لا يصطدموا مع الخنازير، والخنازير ليس لها حل إلا أن تباد وأن تقتل، وهذا خلقه الله تبارك وتعالى ليختبرنا به. أتقول إذا كان شيئا مكروها لماذا خلقه الله؟ خلقه ليختبر به المؤمنين، كما سمح بوجود الشرك والمشركين في الدنيا ليختبر به المؤمنين، هذا من اختبار الله تبارك وتعالى. ثم تجد آية من آيات الله في هذا الحيوان بالذات أن تكثر فيه الجراثيم او الفيروس بالذات كثرة ليست في غير الحيوان، فيدخل فيه جرثومة واحدة او فيروس واحد يخرج مليون، وهذا اقرب وسيط الى انتقاله الى البشر، ولذلك حدثت الحادثه سريعه جدا. فيقولون هناك 6 درجات للوباء، وصل الى الدرجه الرابعه او الخامسه، يعني بس درجه واحده ويصير وباء عالمي. نسال الله ان يحفظ المسلمين من ذلك. وباء عالمي يا اخوه الكرام اذا وصل الدرجه 6 بيموت معين او يثبت ان هو اللي بينتقل بين الناس، سوف تتوقف حركه الطيران في العالم كله. موضوع خطير جدا، موضوع خطير جدا. اعداء الله تعالى يحاصرون غزه، وانظر الى حب الله لهم وهم محاصرون، يريدون ان يحاصرون السودان لنفس الغرض. الله تعالى ان حاصركم، الله تعالى ان حاصركم لا سيكون، سيكون حصار ما فيهوش تهريب، ما ينفعش تهريب. على الحدود في اسرائيل 3-4 حالات ماتوا من نفس المرض، لكن هؤلاء قوم لهم اعتبارات خاصة. لكن ان حصرنا الله تعالى لا بقى انت تقول اعمل حجر صحي ولا لا، ده حيبقى كله في الحجر الصحي، هتبقى الارض كلها في الحجر الصحي. يا اخوة يا كرام، لو حارب الله تعالى الناس لن يقدر احد على ان يقف امام حرب، وما يعلم جنود ربك الا هو. الله تعالى جنوده لا تعلمها، ليست جنود عساكر تموت وتحيا، انما الله تعالى يسلط من الناس على انفسهم من لا يقدرون على ان يمتنعوا منه ابدا. وان يمسسك الله بضر فلا كاتب له الا هو، ويردك بخير فلا رد لفضله. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويحفظ المسلمين من سخطه وغضبه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم قاتل اليهود المجرمين ومن عاودهم، اللهم قاتل اليهود المجرمين ومن عاودهم والمنافقين ومن عاونهم. اللهم اجمعهم في صعيد واحد واقتلهم جددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.